الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي أفضل صلاة وسلام وبركات على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فلقد كنا مع طرف من أنعم الله عز وجل يذكر بها عباده لعلهم يعرفونها ليشكروه عليها، فما يريد منهم من شيء إلا أن يعرفوا نعمته وأن يحمدوه على فضله وأن يشكروه على إحسانه. وختم هذه النعم التي فصلها بقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. فهو سبحانه كريم يعطي عباده ما يسألون وما لا يسألون، ويفيض أنعمه على من بر وآمن وعلى من فجر وكفر، وأنعمه على عباده سحاء الليل والنهار منذ خلقهم إلى اليوم الذي يجمعهم فيه ليوم الحساب. والله عز وجل يعطي أنعمه للناس دون أن يسألوه، لكنه يحب من عباده الذين عرفوه أن يسألوه، فهو يفيض هذه الأنعم على الكفرة، ومع ذلك يطلب من المؤمنين به أن يسألوه وأن يدعوه، ويحب منهم السؤال والإلحاق في السؤال والدعاء والضراعة في الدعاء. وكلما أكثروا الدعاء كلما كانوا أقرب إلى الله عز وجل، ويعدهم بأنه قريب منهم يسمع لهم ويستجيب، فيقول لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد وعدهم إذا دعوه دعاء صحيحا واستكملوا شرائط الدعاء المعروفة والتي فصلها الفقهاء تفصيلا، وعدهم إذا فعلوا ذلك أن يستجيب لهم وأن يحقق دعاءهم، ووعدهم بأنه قد يستجيب لهم لنفس ما طلبوا فيعطيهم الذي سألوه، وقد يعطيهم شيئا غيره، وقد لا يعطيهم شيئا في الدنيا لما يدخر لهم يوم القيامة ما هو أعظم. فهو على كل حال إذا رفعت الأيدي إليه لا يردها خائبة، لأنه حيي كريم. ويطلب من عبده ألا ييأس وألا ينقطع عن الدعاء، وألا يقول: قد دعوت كثيرا فلم يستجب لي، لأن هذا معناه أن العبد لم يعد عارفا بفضل ربه إذا انقطع عنه وانقطع عن دعائه. وإذا دعا العبد ربه فقد آمن الإيمان الصحيح، لأنه عرف نفسه بالحاجة وعرف ربه بالغنى، فتوجه المحتاج إلى الغني الحميد. وهذا هو واقع الإنسان، وهذه هي صفة ربنا. واقع الإنسان الفقر والاحتياج. أي إنسان مهما كانت قوته ومهما كانت ثروته، فالله عز وجل يقول عن الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأنهم قد يكونون من الأغنياء لكن عن غير الله، أما عن الله فهم دائما فقراء إليه، وحاجتهم إلى ربهم لا تنتهي أبدا، ولا يستطيع العبد أن يستوعب مقدار حاجته إلى ربه إلا إذا عرف ربه تمام المعرفة وعرف نفسه تمام المعرفة. عرف نفسه تمام المعرفة أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وعرف ربه بأنه يعطي الجزيل ويفعل ما يشاء، وما عند الله لا ينقص أبدا. ولذلك يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، وقد عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المظلوم يملك قوة أشد كثيرا مما يملك ظالمه، وإن كان ظالمه الفرعون نفسه، ذلك لأنه يملك الإجابة من الله. فيقول الرسول اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. والذي دعوته ليس بينها وبين الله حجاب لا يقال ضعيف أبدا أبدا، طالما له دعوة تصل إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون ضعيفا، بل يكون من أقوى الأقوياء من الناس. لماذا؟ لأن دعوته تصل إلى الله ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وقد تعهد الله أن ينصر المظلوم وأن يستجيب دعوته. ومن هنا فإذا وجدت نفسك تدعو بحاجة تلح عليك، ترى نفسك محتاجا إليها فأكثرت الدعاء لله عز وجل فلم يستجب لك، فلا تيأس ولا تنقطع عن الدعاء، واعلم أن الله قد أجابك. فإذا لم يعطك الحاجة التي طلبت فقد صرف عنك من الشر ما هو أكثر مما طلبت. كنت تريد مسألة عايزة 1000 من الجنيهات، فيصرف الله عنك داء كان حيستغرق آلاف الجنيهات وليس أي 1000 واحدة. يعني لازم يعمل لك ربنا حاجة، إذا دعوت الله صادقا فلازم يدي لك ربنا حاجة، إما أن يعطيك نفس ما طلبت، وإما أن يرفع عنك من الضرر أكبر من الذي تطلب، وإما أن يدخر لك، وهذا أفضل الأمر أفضل الأمور، أن يدخر لك في يوم القيامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها. وآتاكم من كل ما سألتموه، في الوقت الذي يعطى ربنا سبحانه وتعالى الكفر دون أن يسأل، يعني الأمر عند ربنا ما هوش إنه رزاق يرزق الناس جميعا، من بر ومن فجر، من آمن ومن كفر، لكن هيهات بين ما يعطيه الله عز وجل لأحبابه وبين ما يعطيه لأعدائه. يعطي الدنيا لأعدائه نعم، لكن الدين يختص به أولياءه وأحبابه. فإذا رأيتك كلما طلبت أمرا من الدنيا تعثر، وكلما طلبت أمرا من الطاعة تيسر، فاعلم أن الله يحبك. إذا كنت تطلب أن ربنا يعطيك وظيفة كويسة فلم تعطها، تطلب من ربنا أنه يصحيك من سجر عشان تصلي فيصحيك، فاعلم أن الله قد أعظم لك العطاء، ادلك الأفضل. إذا رأيتك كلما دعوت الله إلى أمر من أمور الدنيا تعثر عليك، فإذا دعوته على أمر من أمور الدين تيسر لك، فاعلم أن الله عز وجل يحبك لأنه أعطاك ما يدخره لأوليائه. أما الدنيا فإذا أعطاك الله منها فإنك لا تدري، قد يكون ذلك لأنه يحبك وقد يكون لا، فإن الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن علامة ان الله يحبك اذا يسرك لليسرى، اذا هيأك للدين، اذا اعانك على ما تحب من طاعة ربك عز وجل، فقد اختار لك. شيء اخر يجب ان تعرفه، ترى غيرك من الفاسدين ربما انصلح حالهم على رغم ما هم فيه من فساد، وترى نفسك قد تكون افضل منهم على الاقل، ومع ذلك حالك لم ينصلح. لا تيأس، لا تيأس. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى الذين كفروا خلاص خرجوا من الدائرة، فحياتهم ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لهم كما يحبون وكما يشتهون. اما المؤمن فرب العزة عز وجل لا يهب التمكين ولا يهب ما يعجبه من الدنيا الا اذا كان على المستوى الصالح، اذا كان على المستوى الصالح. يعني غير المؤمنين تمشي حياتهم وهم يكفرون بربهم عز وجل، المؤمنون اذا فرطوا في اي شيء عاقبهم ربنا في الدنيا، لانه لا يريد لهم ان ياتوا يوم القيامه يحملون اوزارهم على ظهورهم. واتاكم من كل ما سالتموه، اتاكم عرفنا ان فيها هناك فرق في المعنى عندما يختلف مجرد النطق وان لم يختلف الاملاء، فهناك فرق بين آتى وأتى، وإن كان بتكتب زي بعضها. آتاكم غير أتاكم، آتاكم الهمزة الممدودة غير أتاكم الهمزة غير الممدودة، فآتاكم معناه أعطاكم، آتاني الكتاب أعطاني الكتاب، زين الكتاب. أتاك يعني جاءك، جاء إليك. فإن آتاكم يعني أعطاكم من كل ما سألتموه. ثم أقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني هذا أمر غير متيسر، لا تستطيع أبدا أن تحصي نعمة الله عليك مهما جلست لتحصي. وكلمة تحصوها يعني تعدها بالحصى، لانهم كانوا الامور اللي عشان تنضبط العدد بتاعهم ياتوا بالحصى ويعدوا به، فكلمه تحصوها يعني لا تحصروها بالحصى اللي تجيبوه عشان تعدوا نعمه الله. يعني مهما كان عندكم من وسائل احصاء وتعداد فانها غير قادره على ان تحصي نعمه الله عز وجل، تحيط بالنعم عددا. فالانسان غارق في نعمة الله من قبل مجيئه إلى هذه الأرض حتى يستوي أخيرا فيها، في هذه الأرض. هذه الفترة كلها نعم لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. ومما سلف من النعم، عرفتم أنه هناك نعم لا تدخل في حساب الإنسان، لا يدخل في حساب الإنسان أن يحصي من النعم عليه دوران الشمس ولا حركة القمر ولا الليل والنهار ولا الرياح ولا الأمطار ولا البحار، مع إن هذه كلها نعم على الإنسان. بل هناك نعم أخرى على الإنسان لا يستحيل أن يعرفها. هل تعرف أن من نعم الله عليك الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل لحاجتك؟ ألم تعلم أنك عليك حراسة، هناك موظف عليك حراسة، معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك بأمر ربك عز وجل، ملائكة عز. من الذي اعتبر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه هذه الملائكة التي خلقها الله؟ ومن النعم كذلك هؤلاء الملائكة الذين شغلوا أنفسهم بالدعاء لك، وهم الملائكة المتميزون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويعملوا ايه كمان؟ ويستغفرون للذين آمنوا. وشوف استغفرهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. كلام ده كله كلام الملائكة الذين ذكره الله على ألسنتهم في أنهم حول العرش ما يشغلهم العرش وعظمة من فوق العرش عن أن يستغفروا للذين آمنوا وظفهم الله لذلك. فهناك نعم خفية يستحيل على الإنسان أن يصل إليها أبدا، لكن مجمل ما يجب أن تعرفه أن هذا الكون كله يكاد يكون مسخرا لخدمتك، وكل ما فيه من قوانين رب العزة عز وجل إنما هو نعمة عليك. عندما يقول لك خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض ده علشانك. وعندما يقول سخر لكم السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وكل هذه الأشياء المسخرة بإذن ربنا فهي نعم من نعم الله عز وجل. وقلت لك سلفا إنك ما تعرف من رغيف الخبز إلا كنك أنت تروح تشتريه من الفرن، وحتى ما تشتريه بتتضايق وبتلعن اللي تلعنهم من اللي سوقوا شكل الخبز كده واللي غلوه واللي خلوا الحكاية بتاعته مهيش مظبوطة. فكل اللي تعرفه انك تجيب رغيف الخبز لتأكله، هذا ما تعرفه عن الرغيف، لكن لا تعرف بدايات هذا الرغيف، ما هي القوى الكونية والبشرية وغير البشرية التي سخرها الله عز وجل لك علشان تجيب لك هذا الرغيف. ان يعني ان امتد بصرك شوية تقول الحكومة الغشيمة دي الخايبة دي اللي رايحة تجيب لنا القمح بتاعنا من امريكا تدعم الفلاح الامريكي وسايبة ارضنا كان يمكن ان تنبت لنا هذا القمح. كل اللي تعرفه انك تشتم الحكومة سوى خلاص على انها جابت الدقيق من بره، لكن لن يمتد بصرك الى ما فوق الحكومة وفوق امريكا وفوق الارض من قوانين لرب العزة عز وجل سخرها لك علشان الرغيف الخبز يصلك. ثم بعد ما سخر لك ما سخر من القوانين دي كلها علشان خاطر رغيف الخبز يصلك، سخر لك أجهزة لا تحصى ولا تعد في جسدك وفيما حولك عشان تستطيع انك انت تستثير هذا الرغيف، وعلشان يتحول في جسدك الى قوة دافعة. لا يعني هذه كما قال ربنا لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقط هو تذكير بشيء من اللي خارج نطاق تفكير الانسان، شيء خارج نطاق تفكير الانسان. كل ما تراه مما حولك تعاون علشان يحفظ عليك نعمة الحياة. ولو غير ربنا قانون من هذه القوانين لدمر الكون كله ولم تعد الحياة صالحة عليه. كل هذه من النعم التي لا يمكن أن يحصيها الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم كثير الظلم شديده، كفار شديد الكفر والجحود. وكفار تنطلق إلى نوعين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال على النساء يكفرن، فما يقصد أنهن يكفرن بالله إنما يجحدن فضل الزوج عليهن. قال يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أتأت إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. بطبيعة فيهم يعني ما تلمهمش عليها لأن ده فطرة ربنا فطرهن عليها، يعني خلقة خلقهم ربنا عليها. لكن يعني المقصود هنا كلمة كفر لا تعني الكفر بالله إنما تعني إنكار الجميل، إنكار الجميل والمعروف. فقد ينطلق الكفر إلى جحود نعمة الله، عدم الإحساس بفضل الله، ما يكونش الكفر الذي يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا نوع. نوع آخر اللي هو الكفر المعروف الذي هو رفض الدين وإنكار رب العالمين. إن الإنسان لظلوم كفار. ولماذا وصف الإنسان بهذا كله بالصفتين الشديدتين دول والمبالغة فيهما؟ أولا لأن الإنسان المقصود هنا الإنسان اللي هو لم يستجب لأمر الله، الإنسان الذي لم يتدين بالدين الذي شرعه الله، الإنسان الذي لم يسر على منهج الله عز وجل. طيب، بس الكلمة إن الإنسان لظلوم كفار مطلقة، يعني هل تعني الإنسان الكافر وحده، ولا ممكن أنها تعمم في الإنسان كطبيعة فيه؟ ممكن تعمم على الإنسان كطبيعة وغريزة فيه، كغريزة فيه، زي غريزة إيه؟ زي غريزة الهوى، الهوى بمعنى الشهوات، يعني اتباع الإنسان لميوله. فهذه شيء مخلوق في الإنسان، الله خلق الميول اللي فيك وخلق الأشياء اللي تميل إليها وزينها لك، وقال أنا اللي عملت كده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وهنا جاء بالمبني للمجهول، زينة، ماش زين الله لكم كذا وكذا. وفي آية سورة الكهف إن جعلنا، هذا بقى عن ربنا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، علشان هناك بين هو عمل الزينة عشان إيه، لين سبب، قال يعني أنا زينت لكم الدنيا وخليتها مغرية وجذابة وركبت فيكم شهوات تجنح بكم بعيد وتخليكم مش كويسين، بس ده لحكمة، مش خلقتها هكذا، لا، ده عبارة عن مصفاة. أما نيجي علشان خاطر نعمل مصفاة كده وننزل فيها شيء من السائل، فبيحوش من السائل حاجات ما بيخليش ينطلق كما هو، لكن عدم الانطلاق بتاعه لفايدته، لأن هيخلصه من الشوائب اللي فيه، وينزل السائل اللي ينزل صافي من هذه الشوائب. فالزينة الحياة الدنيا شيء كهذا، شيء كهذا، تصفية معادن الناس. لو ما كانش هذه الشهوات يبقى الناس كلها زي بعضها، البر زي الفاجر، المؤمن زي الكافر، خلاص ما تعرفش حاجة. إنما اتعمل ده زي ما بنعمل الامتحان، بس الامتحان المظبوط، مش الامتحان بتاع الوزير الغلط ده، لا، الامتحان اللي مظبوط، الامتحان بتاع الوزير الغلط طعنين في أولياء الأمور، ومن حقهم أن يطعنوا. وأنا في وقت من الأوقات كنت في التربية والتعليم مع أنا زي ما أنا كده يعني، بس كنت رحت التربية والتعليم علشان ما كنتش عارف أوصل للشباب برة، كان الكلام ده سنة 63، ما كانش فيه لسه صحوة ولا حاجة، كان الشباب هربان هناك في المدارس مش عارفين يوصلوا له أبدا، ما كانش بينا الجامع. فقلت أعمل مدرس مع وظيفتي، يعني أعمل مدرس عشان أشوفه فيه، فعندي خبرة بحكاية التصحيح. لا فعلا التصحيح كلام فارغ تماما، بعضه إهمال فعلا من بعض المدرسين في التصحيح وعدم ضمير، لكن أكثره فرضاه عليها الحكومة، لأن الحكومة طلب من المدرسين أنهم يخلصوا في مدة كذا، لو جيت تحصر المدة والأوراق المطلوب تصحيحها تلاقي ده كلام فارغ. فعشان الحكومة تختصر المدة عشان ما تدفعش فلوس، تدفع انهم يصححوا بعد بالكيلومتر، اي كلام. فاللي قالوا ان فيه اخطاء، في اخطاء يقينية، بعضها كما قلت من تساهل المحاكم، احيانا يقول لك خلاص انا مش لاقي وقت، مش لاقي وقت، اعمل اللي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقول لك خلاص ما مفيش فايدة، خلاص يمسك الورقة ويحط النمرة اللي تعجبه هات وغيره ويخلص. لغاية ما كان لنا زميل، ما كانش هو لسه يعني مدرس، انما كان بيشتغل مدرس كده، كان لنا زميل، فكان يعني ولا المجري في التصحيح. فيوم من الايام كده بصيت لقيت وراه ورقة دين مسيحي، قلت له يا ابني انت مش مسلم، ايه اللي خلاك وصح؟ هو ما عرفش الدين المسيحي من المسلم، الورقة بالصفة كده وخلاص لسه. يعني ورقة واحد من اوراق مادة الدين، ورقة واحد من المسيحيين، فبرضه صححها ما عرفتش قدامه يعني. المهم ان يعني الله سبحانه وتعالى وهو يقول للناس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هناك أشياء للإنسان خلقت عمدا فيه مش كويسة، خلقت عمدا فيه، لكن مش خلقت عشان يكون مش كويس، لا، عشان تميز، زي الامتحانات التي قلت. فالامتحانات الصحيحة المتعبة والمعنسة للأولاد ما هيش محطوطة عشان إعنات ولا التعب، إنما علشان لما تكون في وضعها الصحيح تبين الطالب الذي حصل والطالب الذي أهمل، فهي مع تعبها لابد منها. فكذلك تزيين الدنيا بالشهوات. طب ليه ما كنا ما بلاش الشهوات دي علشان نعرف نعبد ربنا كويس؟ ليه الشهوات دي محطوطه في السكه؟ ليه الهوى محطوط؟ ليه الاغراءات دي موجوده؟ ما كان بلاش كده عشان الانسان ينطلق. لا، ما لا تصفى معدن الانسان الا كده، حكمه من الله سبحانه وتعالى. لما خلقك الله ما خلقكش من نوع واحد من الطين ولا من نوع واحد من النطفه، انما من مجموع طين الارض. والنطفه كذلك يقول الله من نطفه امشاج. امشاج يعني ايه؟ يعني اخلاط مختلطه. فالاتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويذكر ربنا من ضمن الفتره اللي عز عليها دي بدايه خلقه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. امشاج يعني مختلطه. طب وليه ما صفتش معدنه ليه من الاول وخلقته كده؟ قال لك لا، نبتليه، نختبره علشان تصفيه له. فالمعادن بتاعتك بتاع الطين بقى اللي فيها الطين المنتم والطين الحمئي والطين الطيب والطين اللي من الارض الصفراء واللي من امر الارض السوداء، ده كله مجموع فيك، ومطلوب منك عمليه تصفيه عشان تروح طيب يوم القيامه عند ربنا. فعمليه التصفيه دي بتقتضي هذه الامور. فالامتحان يبقى عشان كده تزيين الدنيا، علشان كده ربنا زينها علشان خاطر اختبار الانسان. فالانسان بطبيعته طبيعه اللي فيه ظلوم كفار. علشان ايه؟ علشان يتميز الانسان اللي هيقاوم ما فيه من الطبائع التي لا يرضى الله عنها، ليكون على الخلق الذي يرضاه الله، يمتاز عن غيره اللي ساب نفسه من غير تزكيه ومن غير تطهير. يوضح ده قول ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلقها، حصلها الفجور والتقوى فيها. وبعدين لقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلص، يبقى معروف ان هو هذا الخلق في الخلق لا يعني مقصود. كذلك خلق الانسان ظلوم كفار لا مقصود، عشان يعلم مين اللي حيزكي نفسه ويطهرها من الاخلاق التي جبل عليها الى الصفات التي يحبها الله عز وجل. ان الانسان لظلوم كفار. فبين ايديك لدمين ممكن ان الانسان لظلوم كفار تعني انسانا معينا وهو غير المؤمن، وإذا خلاص معنى ظلم كفار يعني كافر جاحد بنعمة الله سبحانه وتعالى. وممكن دي تمشي مع المؤمن برضه، بس معناه ايه؟ معناه ان طبيعة الانسان كده، ومطلوب من الانسان ان هو يبقى غير كده. زي ربنا ما زين الدنيا ومطلوب منك انك تتعالى على هذه الزينة، وزي ربنا ما وضع فيك الشهوات ومطلوب منك انك تعدل هذه الشهوات. لكن خلي بالك، ما خلقت ربنا حاجة عشان ترميها ابدا، غلط ابدا، لا 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 لا. وخلق لك الهوى الميل ده، ومن الميل تستطيع ان تعدل ميولك ده فتطمع في الجنه وتطلب ما فيها من متاع وتهواها وتشتهيها، يبقى توصل، غير ما تخلي طموحاتك الى الارض. يعني هذا التركيب مش غلط. هل خلق الله الانسان، خلق الله الجنس في الانسان حاجه وحشه؟ لا، حاجه جيده جدا. فاذا استعمل الانسان في تلويث الاعراض يبقى العيب مش في خلق الجنس، العيب في استعمال الجنس في غير ما خلق الله سبحانه وتعالى. وكل واحد حتى الصفات اللي مش كويسه ممكن الانسان يستفيد منها. الطمع مش كويس، فاذا حولت الطمع الى رحمه ربنا يبقى ايه؟ يبقى عظيم طمع. الانانيه مش كويسه، فاذا حولت الانانيه دي وحبك لذاتك انك انت ما تخليش اي حاجه توصلك الى النار عشان تعذب نفسك، كويس قوي. خليت حب الذات نفعك، حب الذات انك انت تنجيها من غضب الله، حب الذات انك انت تمنعها ان تقف موقف الخزي والحياء بين يدي الله. فكل ما خلق ربنا من صفات ممكن تعديله، ممكن ان تعدل. ان الانسان لظلوم كفار، يعني هناك صفات كثيره نسبت الى الانسان، فهو كنود لربه، وهو شديد الحب للخير، وهو ظلوم كفار وهو جهول كما ذكر الله عز وجل. دي حاجات لا تعيب الإنسان إذا آمن. فالإنسان إذا آمن تمام، زي الولد اللي أجهد نفسه في الامتحان بعد ما ينجح، إذا خلاص فترة الامتحان بالنسبة له كانت كويسة. كذلك الإنسان إذا زكى نفسه وطهرها واستجاب لأمر الله استقامت حياته، وبقت الصفات اللي تذكر له دي صفات ليست صفات سيئة بالنسبة له لأن تخطاها. تعداد النعم اللي كان فات ده اللي ربنا ذكر منه، حتى هنا ذكرها في السماوات والأرض والفلك والليل والنهار والأنهار والبحار، وأتمها بقوله هذا الإجمال وآتاكم من كل ما سألتموه، ثم بين أن الإنسان لا يستطيع أن يحصي أنعم الله. لكن الإنسان الذي لا يستطيع